وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء الثاني من سورة الحجرات، من سورة التربية والأخلاق، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسان رسوله. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال الإمام القرطبي: لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي قول الله وقول رسول الله وفعله صلى الله عليه وسلم، فمن قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله جل وعلا، لأن الرسول إنما يأمر عن الله عز وجل. وقال العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه الآية فيها التصريح، التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا: تشريع ما لم يأذن به الله، كتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلل. فلا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحل الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة أيها الأحباب، فإن هذا الأدب الغالي، وإن هذه التربية العالية، وإن هذه الآية الجامعة الشاملة تعلمنا كيفية الاتباع لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نداء من الله جل وعلا لمن استقرت حقيقة الإيمان في قلبه: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، نداء من الله جل وعلا، فأصغ إليه السمع وافتح إليه القلب، فإنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهي كمال الاتباع لرسول الله، وبالجملة حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فسوف أركز على صور الاتباع وحدود الاتباع في عدة شروط أو في عدة عناصر. أولا وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا تصديق النبي في كل ما أخبر، ثالثا طاعة النبي في كل ما أمر، رابعا الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، خامسا محبته دون غلو او اطراء. فتعالوا بنا في هذا اليوم المبارك لنعيش مع اول عنصر من عناصر الاتباع، او لنعيش مع اول شرط من شروط الاتباع، لان الاتباع ليس كلمة تقال باللسان، ولكن للاتباع حدودا وشروطا وبنودا واركانا. اول شرط من هذه الشروط وجوب الايمان به صلى الله عليه وسلم. فاعيروني القلوب والاسماع احبتي في الله، الايمان به صلى الله عليه وسلم، اننا امام حد الاسلام. نعم، ان الايمان برسول الله شرط من شروط الايمان وحد الاسلام، بل ولا يقبل اسلام العبد الا به. فلو وحد عبد ربه جل وعلا ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولا يقبل الله منه. انه شرط الاسلام وحد الايمان ولا يقبل اسلام العبد الا به. بل وما من نبي من الانبياء بعثه الله جل وعلا الا وقد اخذ عليه العهد والميثاق. ان بعث الله محمدا في حياة هذا النبي الا وقد وجب على هذا النبي ان يؤمن بمحمد رسول الله وان يطيعه وان ينصره، كما قال ابن عباس وعلي بن ابي طالب في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ العهد والميثاق على كل النبيين أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. معلقا على هذه الآية قال: فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر من العصور لكان هو الواجب الطاعة والمقدم على الأنبياء كلهم، لذا كان إمامهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر وجبت على الجميع طاعته، وهو المقدم على جميع الأنبياء والمرسلين. والأدلة النقلية والعقلية على وجوب الإيمان به كثيرة، فتعالوا بنا لنعيش أولا مع الأدلة النقلية على وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أدلة القرآن. القرآن من أوله لآخره مملوء بالآيات التي توجب على كل عبد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل ولقد جعل الله طاعة النبي طاعة له، وجعل الله معصية النبي معصية له جل وعلا، فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. بل وجعل الله العودة إلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم جعلها حد الإيمان وشرط الإسلام، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. يقول صاحب الظلال: إنه إيمان أو لا إيمان، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، نداء عام، نفير عام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله جل وعلا بصيغة الأمر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآيات في ذلك كثيرة، ولله الحمد والمنة أكثر من أن تحصى ومن أن تعد. ثانيا، الأدلة النبوية على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم. اسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب، وهو حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده. الرسول يقسم بالله جل وعلا قسما بالله: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ويعلق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث فقال أو فيقول: وهذا الحديث فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد، فبمجرد بعثته نسخت كل الرسالات ونسخت كل الديانات، ولم تعد إلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب على الجميع أن يفيء إليها وأن يؤمن بها وأن ينقاد إلى صاحبها صلى الله عليه وسلم. فبرسالة نبينا محمد نسخت كل الرسالات ونسخت كل الديانات ونسخت كل هذه المعتقدات، ولم يبق إلا رسالة واحدة ودين واحد وعقيدة واحدة، ألا وهي: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فوجب على النصراني أن يوحد الله جل وعلا وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووجب على اليهودي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووجب على البوذي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووجب على كل عبد من عباد الله أن يفيء بكليته إلى صاحب الرسالة الخاتمة. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وفي الحديث الذي رواه الامام البخاري والامام مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: ان لي اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحي يمحو الله بي الشرك، وانا العاق وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حديث رواه البخاري ومسلم. ان لي اسماء، انا محمد صلى الله عليه وسلم، وانا احمد صلى الله عليه وسلم، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي الحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تمام بناء بيت النبوة، كان لبنة التمام في بناء بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ يقول الحبيب: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة أيها الأحباب. ثالثا، من الأدلة النقلية على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم شهادة التوراة والإنجيل ببعثة النبي محمد وختمه للرسل والرسالات. نعم، لقد شهدت التوراة بذلك وشهد الإنجيل بذلك. الإنجيل الذي لم يحرف ولم يغير ولم يبدل شهد بختم النبي صلى الله عليه وسلم للرسالات والنبوات، كما قال الله جل وعلا في آية الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم أهل الفلاح وأولئك هم المفلحون، هم أهل النجاة في الدنيا والآخرة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكما قال عيسى بن مريم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بشرت التوراة والإنجيل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي رواه الامام البخاري في كتاب البيوع ورواه الامام الدارمي في مسنده ورواه الامام الآجري في الشريعة من حديث عبد الله بن سلام انه قال انا لنجد صفة رسول الله في التوراة. عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي آمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وذهب إليه وأعلن الشهادتين بين يديه وقال له يا رسول الله اكتم خبر إيماني عن قبائل اليهود وعن بطون اليهود وادعهم واسألهم عني لتتعرف على خلقهم. فجمع الرسول بطون اليهود وسألهم وعبد الله بن سلام إلى جوار النبي. قال الرسول ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال اليهود هو سيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنطق اليهود على لسان رجل واحد وقالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا. هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم اليهود، واليهود هم اليهود. فانتبهوا يا من قلتم لا إله إلا الله وتعلموا أخلاق اليهود ممن خلق اليهود وهو الله جل وعلا الذي قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن يقبل شامير أقل من هذا أبدا. فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا نداء العزيز الغفار ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عبد الله بن سلام يقول إنا لنجد صفة رسول الله في التوراة. ما هي يا عبد الله؟ يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاذ بالأسواق ولا يجز السيئة بمثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تلكم صفة النبي في التوراة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بحظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق بالصاب أو بالسين ولا صخاب بالأسواق أو ولا صخاب بالأسواق ولا يجد السيئة بمثلها ولكن يعفو ويتجاوز. وفي رواية ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رابعا الأدلة العقلية على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب لقد أيد الله جل وعلا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات والأدلة الدامغات القاطعات بصدق نبوته وصدق رسالته. ولعل أعظم هذه المعجزات وأوضح هذه الآيات هو القرآن الكريم. تلكم المعجزة الخالدة الباقية. نعم إن القرآن هو معجزة النبي الكبرى وهو معجزة النبي الخالدة ليظل بالقرآن الدليل قائما على صدق رسالة ونبوة رسول الله إلى يوم القيامة. إنه الحجة البالغة إنه الدلالة الدامغة، إنه النعمة الباقية، إنه العصمة الواقية، إنه البرهان الواضح الدائم على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تحدى الله به البشرية. أقول وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة، تحدى الله بهذا الدليل البشرية كلها. تحداهم على أن يأتوا بقرآن مثله، فقال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا عن ذلك خفف الله التحدي فقال: أن يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. فعجزوا، فخفف الله التحدي وهو قمة الإعجاز، فقال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا القرآن كلام الله جل وعلا، كلام الله الرائع الخلاب الذي يأخذ بالقلوب والألباب. انتبهوا معي أيها الأحباب، والله إن المشركين ما تركوا سبيلا للصد عن هذا الكتاب وللصد عن دين الله إلا وسلكوه. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا تنوء عن حمله الجبال الراسيات، ألقوا على رأسه التراب وخنقوه حتى كادت أنفاسه تخرج صلى الله عليه وسلم، ورموه بالحجارة حتى نزف الدم الشريف منه، وألقوا على رأسه سل الجذور وهو ساجد بين يدي العزيز الغفور جل وعلا، وما تركوا شيئا إلا وفعلوه، إلا أنهم كانوا يهابون القرآن ويخافون سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله كانوا يخافون أن يسمعوا إلى هذا القرآن. لما للقرآن من روعة، لما للقرآن من هيبة، لما للقرآن من جلال يلوي الأعناق إلى الله ليا ويأخذ بالألباب إلى الله أخذا. ولكنهم كانوا كان يوصي بعضهم بعضا ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن شاء الله جل وعلا أن يسمعهم القرآن رغم أنوفهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام شهر رمضان المبارك في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت الله الحرام، ونظر النبي فوجد جمعا كبيرا من سادات قريش ومن كبرائها يجلسون ويجتمعون حول الكعبة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رؤوسهم وأراد أن يسمعهم كلام الله جل وعلا، فاستعاذ بالله واستفتح وقرأ سورة النجم، قرأ أول سورة النجم، قرأ قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والمشركون ينشطون ويستمعون إلى كلام الله جل وعلا، وما ظنكم بقرآن الله الذي لو نزل على الجبال لتفتتت، لو نزل على الجبال لتصدعت، لو نزل بذاته على الجبال لخشعت، ما ظنكم إن كان الذي يتلوه هو من كان خلقه القرآن؟ إن الذي يقرأ القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن سمع المشركون القرآن من رسول الله وأنصتوا له تماما ونسوا كل شيء وأصغوا السمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمر النبي في قراءة السورة حتى وصل إلى نهايتها، فقرأ قوارع تطير لها القلوب وتذهل لها الأسماع، حتى قرأ قول الله جل وعلا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد المشركون مع رسول الله. اي والله سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر وعلى الشرك. انها عظمة القرآن، انها روعة القرآن، انه جلال القرآن. والله لو قرأت ذلك في غير صحيح البخاري ما صدقته. روى قصة سجود المشركين مع رسول الله الامام البخاري مختصرا من حديث ابن عباس وابن مسعود: سجد المشركون يا عباد الله، سجد المشركون يا أمة القرآن، سجدوا مع رسول الله في محراب البلاغة لكلام الله جل وعلا. إنها معجزة النبي الخالدة، سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رفعوا رؤوسهم من السجود أنكر البعض على البعض الآخر ما فعلوا وما صنعوا، وكان هذا هو السبب الذي من أجله عاد المهاجرون الأول من الحبشة. فلما وصلت وترانت إليهم الأنباء بأن المشركين سجدوا مع رسول الله، ظن هؤلاء أنهم آمنوا بالله جل وعلا، فعادوا من الحبشة المرة الأولى فوجدوا أن الأمر على غير ما علموا به، فعادوا مرة ثانية. سجد المشركون مع رسول الله ولكنه العناد، ولكنه الكبر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يجمعنا به في دار تجمع سلامة الأبدان والأديان، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أقول إن الأدلة العقلية على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولعل أعظم هذه المعجزات ولعل أعظم هذه الأدلة هو معجزة النبي الخالدة الباقية بقاء السماوات والأرض، ألا وهي القرآن الكريم. ومع القرآن أيد الله نبينا صلى الله عليه وسلم بكثير من المعجزات التي وصلت إلينا بالأسانيد المتواترة البينة القاطعة التي لا يمكن أبدا لعاقل أن يردها أو أن ينكرها. وإلا فإن المعجزة شيء خارق للعادة، شيء خارق للقوانين والنواميس. وإذا ما كنت بصدد دراسة معجزة من معجزات النبي الحسية فأنت أمام قدرة الله المباشرة التي لا دخل فيها لعالم القوانين والأسباب. نعم، انشق له القمر، والحديث رواه البخاري ومسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، والحديث رواه البخاري ومسلم، وحن الجزع لفراقه والحديث رواه البخاري ومسلم، وأسري به ثم أعاده الله جل وعلا في وقت قليل، والحديث رواه البخاري ومسلم وذكره القرآن. وهكذا أيها الأحباب، وسبح الطعام بين يديه كما قال ابن مسعود، والحديث رواه البخاري ومسلم: والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله، فكنا فوالذي نفس محمد بيده كنا نأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام بين يديه، إلى آخر هذه المعجزات التي أيد الله بها خير البريات صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحباب، إذا لم يكن هناك مانع عقلا ولا نقلا من صدق نبوته أو على صدق نبوته، أوجب الله على الجميع أن تفي البشر، أوجب الله على الجميع أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفي البشرية كلها إلى دينه، لأن الله قد أكمل الله به الدين، لأن الله قد أكمل به الدين وأتم به النعمة، ولم يرتض الله جل وعلا للبشرية دينا غير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وجعل العودة إلى حكمه حد الإسلام وشرط الإيمان، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه أيها الأحبة بعض الأدلة على وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع الأسبوع المقبل أو في الأسبوع المقبل، مع الشرط الثاني من شروط الاتباع، ألا وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لقول رسول الله، من المتبعين لفعل رسول الله، إنه ولي ذلك مولاه.